لو تطرقنا إلى الحياة الاقتصادية لمصر في عصر الملح، جانب حضاري مهم حظيت به مصر إبان هذه الفترة، حيث بنرى أن حكام مصر يهتمون بشؤونها الاقتصادية، أولوا عناية بالزراعة عقب الفتح مباشرة، عملوا على زيادة الغلات والمحاصيل، اهتموا بشؤون الري، ولهذا أقاموا مقاييس للنيل لمعرفة الزيادة والنقصان في مياه النيل، ومقاييس النيل معروفة ومشهورة في نهر النيل لا سيما في المنطقة الشمالية منه قرب مدينة القاهرة الحالية. اهتم ولاة مصر ببناء هذه المقاييس عشان يعرفوا به منسوب الماء، ويستطيع سكان مصر من المصريين على ضوء هذه المقاييس تنظيم شؤون حياتهم، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الزراعة والاستفادة من مياه النيل. مسلمة ابن مخلد أحد ولاة مصر بنى مقياسا في جزيرة الروضة، عبد العزيز بن مروان بنى مقياس آخر في منطقة حلوان، أسامة بن زيد التنوخي اللي هو كان عامل للخراج هنا في مصر في خلافة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك من عام 96 إلى 99، أيضا بنى مقياسا كبيرا بالروضة في عام 97. دي كلها أو دي بعض من المقاييس أو أمثلة المقاييس للمقاييس النيل التي بنيت بين عصر الولاة. بنلاحظ أن الصناعة في مصر في عصر الولاة كان يقوم بها القبط، أقباط مصر، وما يذكر لأقباط مصر في حرف الزراعة أنهم كانوا لديهم خبرة كبيرة جدا، حتى أننا نعلم أن أنهم قد ساهموا إسهاما كبيرا في حركة أو في النشاط الحضاري الإسلامي ليس في مصر فحسب بل خارج نطاق مصر. استعين في عصر عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان والي مصر، استعين بهم في بناء القاعدة البحرية الإسلامية التي أنشئت في تونس في عام 80 من الهجرة على أو في عهد والي بلاد المغرب آنذاك أبو المهاجر دينار. آسف، حسان بن النعمان، حسان ابن النعمان، حيث تم الاستعانة بقرابة 1000 قبطي من المحنكين في صناعة السفن ليذهبوا إلى هذه القاعدة التي بدأ المسلمون في إنشائها في حوض البحر المتوسط الغربي على عهد والي بلاد المغرب آنذاك حسان بن النعمان في عام 80 من الهجرة. وهؤلاء قد ذهبوا إلى هذا المكان بأولادهم وبأسرهم وبما يمتلكون ليسهموا إسهاما حضاريا في بناء أول قاعدة بحرية إسلامية في حوض البحر المتوسط. وما كان لولاة مصر أن يستعينوا بهؤلاء إلا إذا كان هؤلاء لديهم خبرة تفوق كل خبرات بقية العناصر أو الفئات الموجودة آنذاك في مصر، لسيما نحن نتحدث عن العام 80 من الهجرة إذن كانت خبرة هؤلاء الأقباط في الصناعة تفوق خبرة بقية العناصر العربية أو غيرها المتواجدة على أرض مصر. هؤلاء كما ذكرنا أصبحوا معظم الذين يقومون بهذه الحرفة، حرفة الصنائع، من الأقباط المصريين اللي ظلوا على دينهم أو الذين أسلموا منهم، لأن في أول ذلك العصر أي في القرن الأول الهجري العرب كان بيدهم السياسة والحكم والحرب، وحتى أن بعد أن بدأ العرب يختلطون بالأهالي ويشتغلون بالزراعة منذ أوائل القرن الثاني الهجري لم يصبحوا الأغلبية بين الصناع في مصر. على أي حال، من الصناعات الهامة التي اشتهرت بها مصر منذ القدم وازدهرت فيها بعد في العصر المسيحي أو القبطي لها صناعة المنسوجات. ولما انفتح العرب مصر اعتمدوا في أول الأمر على الصناع والفنانين الأقباط أيضا، وبدأت صناعة النسيج تستغنى شيئا فشيئا عن الرسوم الآدمية التي كانت ترسم بداخلها أو فيها، وبدأت الكتابة والزخرفة النباتية والهندسية ورسوم الطيور هي التي رسوم الطيور والحيوانات وغيرها هي التي تسود في زخرفة الأقمشة الإسلامية في مصر. ويلاحظ أن معظم المراكز الرئيسية هي التي كان لصناعة المنسوجات هي التي كان يكثر فيها الأقباط. أكثر معظم المراكز الرئيسية في مصر في صناعة المنسوجات هي المراكز التي كان يكثر فيها الأقباط. ونحن نعلم أيضا وأنتم طلاب لكلية الزراعة إن القطن المصري والكتان كان ينسجان في الوجه البحري بمدينة تنيس والإسكندرية ومدينة شطأ ودمياط وضويبق والفرمة، فضلا عن البهانسة في مصر الوسطى، والأقمشة الحريرية كانت مراكز صناعتها في الإسكندرية وضيبيق. ومن مدن الصعيد هنا المشهورة بالمنسوجات كانت مدينة أسيوط وكانت مدينة أخميم، وقد وصلت وقد ظلت الزخارف القبطية غالية على غالية في بيع المنسوجات المصرية حتى أوائل القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة، أي من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي كانت الزخارف القبطية موجودة على المنسوجات المصرية في إبان هذه الفترة أو خلال هذه الفترة. التجارة، طالما في زراعة مزدهرة في صناعة مزدهرة أيضا، سنجد أن النشاط التجاري في مصر بعد الفتح العربي الإسلامي لها يعنى به عناية كبيرة نتيجة لاهتمام العرب بالتجارة. ونحن نعرف ما مدى حنكة القرشيين في التجارة العالمية آنذاك، تلك الحنكة التي كان قد حدثنا عنها القرآن الكريم أيضا في تجارة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ونحن نعلم أن قريش تحكمت في عصب الاقتصاد العالمي قبيل ظهور الإسلام، وأقلقت به إمبراطوريتين كبيرتين آنذاك، ألا وهما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. على أي حال، كان للعرب دورا كبيرا في مسألة التجارة. وفي هذا الصدد أعيد حفر القناة التي كانت توصل بين النيل والبحر الأحمر بغرض تسهيل حمل الغلال إلى الحجاز، وتم حفرها في 6 أشهر وقيل فيما لا يتجاوز السنة، وذلك في سنة 23 من الهجرة في ولاية عمرو بن العاص كما ذكرنا سابقا، وذكرنا بأن هذه القناة سميت بخليج أمير المسلمين أمير المؤمنين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عرفت فيما بعد باسم الخليج الحاكمي الخليج الحاكمي نسبة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله المتوفى سنة 411 من الهجرة 1021 من الميلاد، واستمرت قائمة حتى نهاية القرن 19 الميلادي.